إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. وصلت بنا القراءة إلى باب ما جاء في الرضاعة من الكبير، وقد انتهينا منه حتى وصلنا إلى إلى كتاب البيوع. طيب، وهذه حينئذ أسئلة تتعلق لما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: لو أن امرأة أرضعت ولدا وكان زوجها أرضعت بنتا وكان زوجها له أخ، فهل جائز لهذا الأخ أن ينكح هذه البنت أو لا علاقة له بها؟ أو لا علاقة له بها، يعني امرأة أرضعت بنت، زوجها له أخ، هل جائز لهذا الأخ أن ينكح هذه البنت أو لا علاقة له بها؟ أخ محمد. هي وزوجها. أحسنت، هذا سؤال طيب، هذا تفصيل جيد، لأنه يمكن يكون زوجها الآن وهو ليس سبب اللبن، فإذا كان هو سبب اللبن ورضعت البنت فأخ الأب يكون عما لها من الرضاعة. تستحضر دليلا في ذلك حديث عائشة أم المؤمنين أن رسول الله تقول صلى الله عليه وسلم: كان عندنا وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، وهذا جمهور المفسرين على أن سبب النزول، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، أن حفصة كانت صديقة لعائشة، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها أو أن حفصة ذهبت يوم تزور أباها، فلما رجعت وإذا بها شعرت أن في المنزل منزل زوجها ورسول الله ماريا، فغضبت فقالت، فقال لها النبي: لك ألا أتيها بعد يومي هذا، لكن أسري هذا الأمر ولا تخبري عائشة. وكانت عائشة صديقة لها فأخبرتها، فغضبت عائشة، وفي ذلك وبعد ذلك حلف النبي ألا يطأ ماريا أو كما ذكر. وإذا أسر النبي وإلى بعض أزواج حديثه، فلما نبأت به قالت من أنبأك هذا؟ قال أنت نبأتي عائشة. قال نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه. من الذي تظاهرتا؟ حفصة وعائشة، على قول الجمهور، ولا مرجع لإسناده، لكن قول الجمهور على أن هذا هو سبب نزول الآية. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم لحفصة من الرضاعة، من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي؟ قال رسول الله نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. طيب، من يشرح هذه القاعدة ثم نجري أسئلة عليها؟ وهو قوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فعلى ما حرم من تلك الولادة للأم لها أخوات من الرضاعة، لها من النسب بولادة، سيكون لها أخوات من النسب بسبب الولادة، لها أعمام، لها خالات. فعلى هذا الوزن يكون الأمر في الرضاعة. فكما تحرم الولادة تحرم الرضاعة. نعم. وحينئذ من كان قد إن كانت مرأة أرضعت ولدا، وهذا الولد الذي أرضعته هذه المرأة ما حكم زواجه من بنات أخت هذه المرأة، من بنات أخت هذه المرأة؟ لا بأس، صحيح، بنات خالته من الرضاعة. طيب، وما حكم نكاح من أم الزوج، أم الزوج ما حكم أم الزوج؟ جد. إذن الذي جر اللبن هو كالأب، كما كان الأب حر صار له تحريم بسبب الولادة هو كذلك. طيب، في الرضاعة أحكام. أولا، لا تشترك الرضاعة مع الولادة إلا في التحريم، أما الإرث فلا، الإرث فلا يرث الرجل أباه من إيش؟ من الرضاعة. ولا أمه، تكون في الحرمة فقط، وانتشارها. طيب هل لأمه من الرضاعة ما للأم من النسب بحيث يكتب عليه معصية عقوق؟ قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا. فهل جرمه في القطيعة مثل أمه من الولادة؟ يقال: أكبر الكبائر ما فعلته مع أمك من الرضاعة. لا، يعني هذا المقصود الأم الذي وردته. ما الدليل على التفريق؟ لما ذكر البر وشدد فيه قال: حملته أمه، ما قال أرضعته، فذكر السبب ما هو؟ الحمل والولادة والرعاية. حملته كره وضعته، إذن هذا هو السبب. ولذلك أذكر شخص عاق كان منصب، صاحب منصب يعني قديم قبل 20 سنة، أو زرته في بيته وأمه تقول: أنا لا أستطيع أن أدخل بيته لأنه يعني طردني، أو أنه سمع كلام رأته فيه، لا أذكر الحدث، غير أني زرته لأدعوه لترك العقوق والاستغفار والرجوع لأمه. فما إن بدأت معه الكلام إلا قلبه مليء بالحقد على والدته. ما هو وجه الحقد؟ يقول: يعني وأنا صغير ذهب التزوج تركتنا وربتنا الكلاب بالشوارع. هذا تعبير يعني، مع أنه ينسب بالصراحة، لكن من غضبه أتى بهذا التعبير الساقط. الغضب ليس بجيد، النبي قال: لا تغضب. فكان عنده شيء من الثقافة الدينية، فقلت له: لم تربك أمك، ذهبت إلى زوج وتركتكم، فاذكر لي سبب البر. سبب البر، هل سبب البر مجرد الرعاية أو الولادة؟ قال: حملته أمه وهنا على وهن. ولا فحينئذ استدرك على نفسه هذا الخطأ الذي لبس له الشيطان. أترى كان يفتي نفسه بغير علم، يقول: أمك بدأ ربتك رمتك وهي صغير، تستحق أن تهملها حال كونك الآن كبير لأنها ما ربتك. شبهة. وقد تعلمنا من القرآن أن الشيطان يلبس. قال الله تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل نفسي عذر أنها أحملته صغيرا وتزوجت أنه يهملها كبيرا ولا يهتم بها. نسأل الله العافية. طيب، وهل تكون الحكم الثاني أنه جائز أن تكون محرما له، يكون محرما لأخته أو لأمه من الرضاعة؟ الحكم الثالث وهو نادر، لأن أول ما تحصل الرضاعة تنزل في النفس العفيفة الطيبة التي تقبل الحق الحجاب، يصبح لا يجد شهوة لأخته من الرضاعة، لأن هذا شيء خلقه الله، فلا بد أن يكون أنزل معه ما يعين على العمل به، كما أنزل في القلب نفرة من الأخت، مهما كانت جميلة، مهما كانت نفرة، إلا إذا تفسخت أمام أخيها فقد يدعو ذلك للشذوذ كما هو معلوم. كذلك إذا صارت أخت من الرضاعة فإن الطباع ستنفر من ذلك السوية، وحينئذ يأتي الحكم فيما لو لاحظت الأخت من الرضاعة نظرات جائعة بسبب فجور هذا الشخص الذي تجددت عنده المحرمية ولم يتعود أنها أخته من الرضاعة، ولضعف إيمانه رق الطبع الذي فيه الذي خلقه الله، فصار يتعاطاها بنظرات لا تليق بالأخ مع أخته، فحينئذ يحرم أن تجالسه. إذا غلب على ظنها ما ذكرنا من افتتان يصبح عنده شذوذ في ذلك. وهذه المسألة نبه عليها مالك على وجه آخر، قال في زمن الفتن يحرم أن تسافر المرأة خاصة إذا كانت شابة مع ولد زوجها من مرأة ثانية، تسافر سافرون هو محرم لا شرعا، لكن عند اشتداد الفتن تختلط الأمور وترق ويرق الإيمان، فحينئذ يحصل شيء تجدد في الناس، مثل ما أفتت عائشة قالت لو يعلم النبي ما أحدث النساء يعني في زمن الفتنة لمنعهن من خروج المساجد. فمالك يقول إذا حصل مثل هذا يعني لعله فلا تسافر مع من تجددت أو فوجئت بمحرمية كأخو كابن الزوج. وهذا من العلم الذي ينبغي أن يذكر لانتشار عياذا بالله الفجور والمعاصي في الناس وتداولهم الأفلام الهابطة التي تعلم نكاح المحارم والقصص التي تأتي من الغرب، ففسدت أخلاق كثير حتى صار الأمر يحتاج إلى علاج، وهذا من العلاج التحذير وبيان وجوب الاحتجاب ممن كان هذا حاله. وهذا الكلام يدعو للشك، يبقى الإنسان على الأصل إلا إذا ظهرت بعض الأشياء التي تدعوه إلى الابتعاد عن ذلك. طيب، كان رجل له امرأتان فرضت إحداهما غلام والأخرى جارية، فهل جائز أن يتزوج الغلام الجارية أو ليس له علاقة؟ رجل تزوج امرأة وهذه المرأة أرضعت ولد، تزوج أخرى وأرضعت بنتا، فهل البنت جائز أن تتزوج من هذا الغلام أو أنه لا علاقة لأحدهما بالآخر أو لا علاقة لأحدهما بالآخر؟ لا يجوز. ليش؟ يعني اللقاح واحد، وهذه مسألة سئل عنها حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، فقال لا، اللقاح واحد. سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وارضعت الأخرى جارية، فقيل له هل يتزوج غلام الجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد. فدل على أنه كما يكون كما تكون الأم من رضاعة يكون الأب من رضاعة، لأنه سبب اللبن، لولا الله ثم هذا الأب ما در اللبن، فيكون هو الأب كذلك من الرضاعة. طيب، أثر عبد الله بن عباس ثور بن زيد الديلي عن عبد الله أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كانت نصة واحدة فهو يحرم. حكم الأثر منقطع، لأن ثور بن زيد الديلي لن يدرك ابن عباس. طيب، لكن ذهب إلى ذلك جمع من العلماء، جمع من العلماء ذهبوا إلى ذلك، وأنه لو كانت مصة قليل الرضاع وكثير كمالك وابو حنيفة والثوري والوزاعي والليث والطبري قليل الرضاع وكثير يحرم، ولو مصة إذا وصلت جوفه في زمن إيش حوالين، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد وعروة وطاووس وكحول والزهري. نعم، حتى الليث بن سعد نقل إجماع، قال أجمع المسلمون أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد، يحرم في المهد ما أفطر الصائم. أبو عمر قام لم يقف في الليث على الخلاف، هذا يدل أنه قد يذكر بعضهم الإجماع ولا يتحقق، انتقدوا عليه بن عبد البر. والصحيح ولذلك قال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة هو يحرم. إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة قال مثل ما قال سعيد لا رضاع إلا ما كان في المهد ولو وما أنبت اللحم. والزهري رضاع قليلة وكثيرة تحرم من قبل الرجال تحرم أو تحرم. الصحيح قول من قال وهو قول الشافعي 5، لأن هناك قول لأحمد 3، قال لا تحرم نصف النصفان فثلاث تحرم، والشافعي يقول 5. القول الصحيح قول من؟ قول الشافعي. ما الدليل على أن الصحيح قول الشافعي؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان منزل القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا إلى 5، نسخنا إلى 5، فخمس تحرم. طيب كيف تجمع بين حديث لا تحرم المصة والمصتين؟ مفهوم مخالف، فوق تحرم وأخذ بها أحمد خلافا للشافعي، المفهوم المخالف. طيب إذا تعارض، نحن الآن إذا تعارض مفهوم ومنطوق، تقدم المنطوق على المفهوم، فحديث عائشة فنسخنا إلى 10 منطوق، نسخنا من 10 يعني أقصد إلى 5 منطوق، وقول لا تحرم مفهوم، ويقدم في علم الأصول المنطوق على المفهوم. وهذا مثل ما قال تقطع اليد في ربع دينار، لا تقطع في الدرهم ولا الدرهمين، خلاص جاك ربع دينار منصوص، لا الدرهم ولا الدرهمين، ليس معناها أن فوق الدرهم والدرهمين تقطع، لأنه حد أنها ربع دينار تقطع، فعليه الأصح ما ذهب إليه الشافعي 5 رضعات معلومات تحرم. كيف تتم الرضاعة المحرمة؟ الرضاعة المحرمة كيف تتم؟ نعم، أي إذا مص ثم عطس أو كح ثم رجع فمص، كم تحسب هذه؟ رضاعة. صحيح، مص ومص ثم جف، فشعرت الأم أن ما في شيء في الثدي الأول، وش بتسوي؟ تنقله للثاني، كم رضعة هذه؟ 1. طيب مص ومص ثم أنه ترك، لا لسعال ولا لعطاس ولا لشيء، فترك فقعد هكذا برها ثم تشوق وأخذ يلتق بالثدي، هذه رضعة ثانية. ليس في الحديث مشبعات، بعض العلماء رأوها وجبة كاملة، هذه نظر، فإنه قال 5 رضعات معلومات يحرم ولم يقل مشبعات، فالبعض متى يحسب رضعة؟ يرضع 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 لين يعني يشبع خلاص، هذه رضعة. هذا في نظر، لأنه لما قال لا تحرم المصة والمصتان، وقال أيضا معلومات، لم يقيد ذلك بكونها مشبعات. ونحكم إن شاء الله قبل أن ننتقل إلى كتاب البيوع، نحكم هذا لأن تكثر الأسئلة فيه. على هذا النحو ممكن، يعني أم نفسها طويل في الولد ورضع رضع 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 وقعد وترك صار ينظر وكذا، ثم بعد نص ساعة أو أقصى خمس دقائق، وهذا لعله نادر، لعله نادر، مثل ما يقيف الحيض، قل عندنا مرأة تحيض في النهار تطهر بالليل، هذا نوادر، لأن أقل الحيض دفع الدم، وبلازم أقل يكون سبع أيام أو ثلاثة أيام أو يوم دفع الدم ثم تطهر بعضها. قال فكنا نعرف مرأة تطهر بالنهار تحيض بالليل مثلا، أو تحيض بالليل تطهر بالنهار. أي نعم. بالمناسبة في الحيض إذا نزل المرأة القطرة أو القطرتين في أول زمن الحيض لا تسمى أيضا حتى يسيل دما، لأن أقول لهم حيض انحاض الوادي إذا سال، القطرة والقطرتين لا تسمى حيضا، لذلك هذا تحتاج المرأة أشد حاجة لها في الحج والعمرة، القطرة والقطرتين تجعلها أحيانا تترك الطواف والرفقة تذهب، وهي مسألة مهمة جدا. طيب هناك حديث كيف تجمع بين قول نافع أن سالم بن عمر أخبره أن عائشة أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم قال أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي، قال فرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات. ماذا تقول في هذا؟ عائشة كانت تقول نسخنا إلى خمس، شاذ والصحيح خمس. كيف ها كيف تعرف الشاذ؟ لأنك أي عمرة وعروة والقاسم كلهم رووه خمس، فصارت الرواية شاذة. قال الشافعي ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، ولكن الشاذ أن يروي الثقة ما يخالفه من هو أوثق منه، فيكون الخبر حينئذ شاذا. طيب هل يمكن أن يحسب رضاع بعد الحولين؟ وقد اختلف العلماء، يقول مالك شهرين، وأبو حنيفة ستة شهور بعد الحولين تصبر نص سنة، والإمام أحمد فورا بعد الحولين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو يا عائشة انظرنا من إخواننا كنا فإنما الرضاع من المجاعة، وقال لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وكان يعني في الحولين. طيب بعد الحولين قد جاء لا رضاع بعد الحولين ولا؟ طيب بعد الحولين يرضع؟ أي فينظر في أثناء الحولين، في أثناء الحولين إذا فطم كيف نعرف أنه فطم؟ كيف استغنى عن الحليب، استغنى عن الحليب في يومين مثلا، فإذا استغنى معناه فطم، فإذا فطم وبدأ يأكل الطعام مع التأثر في هذا الزمن الرضاع وإن كان في حوله أنه فطن. الرضاع إذا أنشز اللحم من الحليب، أما صار ينشز اللحم من غير الحليب لا عبرة بالرضاع بعده، لأنه مر على مرحلة يتنسج اللحم أو يكبر بغير الحليب. أن الرضاع في الحولين يحرم، وفي ذلك دليل أن الرضاع في الحولين لا يحرم، وهذا ما اختلف الفقهاء. طيب، إذا ما فطن بعد الحولين خلاص، بعد الحولين ما عاد فيه إنبات لحم، لما فتق الأمعاء وانشز اللحم هذا عبده، عندك حولين، استمر بعد حولين يرضع وجاءت أم ترضعه ما عاد يقبل، خلاص ما عاد صارت إلا في اثنين حولين، تأتي مسألة الرضاع الكبير وبشروطها المعروفة واختلاف العلماء فيها، ما إذا عد الحولين. طيب، لو كانت مصة واحدة اختلف فيه السلف كما ذكرنا، فذكر مالك أبو حنيفة الأوزاعي أنه بالمصة الواحدة إيش ها في الحولين يحرم، وذهبوا لذلك يعني علماء منهم الليث بن سعد الفهمي والطبري شيخ المفسرين عدد سبحان الله، حتى الليث قال أجمعوا، حتى ابن شهاب أول من جمع السنة قال الرضاعة قليلها وكثيرة تحرم، والرضاعة من قبل الرجال تحرم. طيب، اللي يقولون أن الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم، ما مستندهم؟ اللي يقول لو قطرة واحدة أخذها الولد في زمن حولين أم من الرضاعة، أم من الرضاعة ها؟ الآية أمهاتكم العموم. ايوه، ايش اسمك انت؟ ايش الدحيمي، بارك الله فيك. اذن الايه وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه، ولم يخص قليل الرضاعه ولا كثيرها. وقال الطائفه مثل احمد بن محمد الاسحاق قضى ابن الزبير بأن تحرم المصة والمصتان، فمعناها الأكثر لا تحرم، أن لا تحرم المصة والمصتان، معنى الأكثر تحرم. وقال الطائفة منهم عبد الله بن الزبير وأم الفضل وعائشة اختلاف عنها، لا تحرم النص النصتان ولا الرضع الرضهان ولا الإملاج والملجتان. وليه ذهب الإمام أحمد رحمه الله، وذهبوا إلى أن الثلاث رضعات فما فوق تحرم، لكن هذا القول مرجوح، والصحيح مذهب الشافعي لا يحرم الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات، هذا الصحيح تحرم هذه الرضعات المتفرقات. طيب، رضاع الكبير، ما الوجه الذي أزعج العلماء لما أخرج الشيخ العبيكان فتواه في أن الرجل يرضع ترضع امرأته سكرتيرته في العمل فتصبح تدخل وتخرج عليه، ما الوجه مع أن الرضاع الكبير مختلف فيه، القضايا الخلافية هل ينبغي يصير فيها إزعاج وتشديد؟ وقد جاء عن بعض أئمة السلف أنه سئل امرأة تخرج الحج قال خل فلانة هذه المرأة التي تخرج الحج قال خلها ترضع من فلانة فيكون فلان أبوها من الرضاعة تخرج معه، من علماء السلف الأقدمين. وعائشة كانت من شاءت تدخل عليها أمرته، أي وجمهور الصحابة كزوجات النبي منعن الرضاع الكبير. ولا طيب، ما تصور إذن ما الوجه الذي قامت فيه ذيك الأيام مشكلة؟ حديث سالم هو ارتكس عليه الشيخ، حديث سالم قالت مدام أرضعتها لا فيها نظر قل، لأن المسألة شائكة من أي جهة. لحظة لحظة، قل فيها نظر. ليش؟ يعني هكذا الجزم بالبطلان دائما علمونا أئمتنا لا نجرؤ مع الحكم. الإمام أحمد تذكر كيف كان يقول: هذا القول لا يعجبني أكرهه، إذا كانت المسألة فيها خلاف شديد. فبعض أئمة السلف يقول: خل هذه المرأة ترضع وتصبح محرم لك وذهب. يعني موجود هذا القول من قديم، لكن الصورة التي تجعلنا نقول أن في كلامه نظر، ها أن هذا القول لا تحقيق فيه، لا تحقيق فيه، حيث أن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينبغي أن يكون في حالة تشبه حالة سالم مولى حذيفة، ما فيه إلا هذا البيت الضيق والمرأة تتبذل، فحينئذ يكون في مثل الرضاع الكبير. أما فتح الأمر على هذا الوجه يدعو لمفاسد، خاصة في هذا الزمان. يعني دخلت على السكرتيرة وخرجت فجأة صارت أخته من الرضاعة، صارت تبرز أمامه بشكل كذا وكذا، وينفتح الأمر الباب على مصراعيه. ما في القيد الذي في حديث سالم ذكره ابن تيمية، ما في القيد. فقير ماله لهذا البيت ضيق، المرأة يشق عليها، هذه مراعاة يعني مهمة الفقيه لا يتوسع في سد في 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 في, في الذرائع. فسالم أين بيته إذ يذهب إليه؟ تربى في هذا البيت والمرأة يشق عليها أن دامت حجب منه والبيت ضيق. ثم ذا قال: أرضعيه خمس. مع كون ما أخذ الحكم إلا عائشة من الصحابة، لا أذكر مع أحد، جمهور نساء النبي ما أخذوا، وروا أن هذا خاص بسالم، وعائشة كانت تأخذ به ومن شاءت أن يدخل ترضع. وهذه طريقة لابن تيمية تراها يجمع بين الأحاديث والآثار، انظروا في طريقته في جمع بين الآثار والحديث، لأنه يعتبر أن الصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا في، تذكرون في أي شيء جمع في الاشتراط في الحج، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تعلم وتلقن الاشتراط في الحج من غير مرض، وكان ابن عمر لا يفعل ذلك مطلقا ويقول: حسبكم السنة. هل كان النبي يلقن الناس اشتراط الحج؟ جاء ابن تيمية تجد أنه لا أخذ بمحض قول ابن عمر ولا بمحض قول عائشة، عائشة كلام مطلق ما أخذ، وراع الحديث وجمع بين الآثار. فإيش فعل؟ قال: من كان له حاجة يشترط. انظر هنا، عائشة كلام مطلق، من تشاء أن يدخل عليها كانت ترضى الكبير، وكان يمنع بقية الصحابة يقول: خاص ما لكم حذيفة. فذهب يراعي وأوصاف الحديث ابن تيمية وقالت: يدخل علينا وإني أتبذل وإني، وراعى الاختلاف في الآثار وجمع محققا بين كل ما جاء تحت الباب بقوله: من كان في حالة سالم نظر الحديث. فنعم، وإلا فلا، مثل ما راعى الحديث في ضباعة بنت الزبير قالت: إني أريد الحج وإني أجد أنه وجع، راعى هذه الأوصاف، مع أنه في عائشة قولها مطلق أن من أرادت أن يشترط يشترط، وما جعلت القيد هذا موجود. فرحم الله شيخ الإسلام بن تيمية جعله في عليين. وانظر الأوصاف، أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان من أصحاب رسول الله وكان قد شهر، كان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة، ليس مولى حذيفة، مولى أبي حذيفة، كما تبنى رسول الله زيد بن حارثة وأنكح حذيفة إلى آخره. ثم القصة، فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله، اسمع القصة، فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي، وأنا فضل يعني عن الحجاب، وليس لنا إلا بيت واحد، وما أدراك ما بيوتهم، تذكرون بيوتهم كيف كانت؟ شفتوا بيوت العدنين الآن ضيقة ولا واسعة؟ مو كلهم بس مشهور عندك بعدن ولا إيه ضيق هذا حتى يستطيع يسكنوا يعني، لأنه تعرف الحال إيه. فكانت البيوت وقتها إذن ترى مي بواسعة، ليست بدك السعة مثل بيوتنا الآن. قال: وليس لنا إلا بيت واحد، فما ترى في شأنه؟ قال لها رسول الله: ارضعي 5 رضعات فيحرم بلبنها. الله أكبر، كلمة واحدة شرع. وكانت تراه ابنا من الرضاعة، فأخذت ذلك عائشة المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي أن يدخل. لأجل هذا يعني لما قال بعض الإخوان هذا باطل هذا كذا، ينتبه، لأنه هناك بعض الآثار المطلقة لقد تفهم على هذا، وقد لا يوفق الفقيه في التحقيق. فلذلك ينبغي يعني في مسألة الحكم وإطلاقه أن نستفيد من أئمتنا بكلمة لا يعجبني أو هذا فيه نظر، حتى لا يكون يعني جانب الصواب في الإطلاق الشديد. وقد ذهب الرضاع الكبير ليس بشيء، إما عمر الخطاب، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، ابن عمر، أبو هريرة، ابن عباس، سائر المؤمنين، جمهور التابعين، جمهور الفقهاء، الليث الشافعي، أحمد، إسحاق، أبو ثور، مسألة. فهذا من الأشياء التي جعلت يمكن العلماء بعضهم يضجوا، وإما كثير. وحجتهم طبعا إنما الرضاعة في الأصل من المجاعة، ولا رضاعة إلا من ما أنبت اللحم والدم، هذا خرج البخاري، أنبت اللحم والدم فين؟ في الحوليه، في الأصل، هذا أخذوا أصل وقالوا هذه واقعة عين لعلها أو خاصة عفوا به كما فهم جمهور الصحابة. ليش ما يكون مخصوص؟ طيب لماذا شيخ الإسلام ما قال مخصوص مثل جمهور زوجات النبي؟ أولا عائشة سبحان الله العظيم، الله حباها لا إله إلا هو بفقه دقيق تميزت فيه على زوجات النبي الأخريات. كنا في زوجات النبي أهل علم وفضل وكلهن طاهرات وفاضلات، لكن تميزت عائشة، كان فيهن حفصة، كان فيهن أم سلمة، لكن تميزت عائشة، حتى قال النبي: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فلم تفهم عائشة الخصوصية. وكذا جاء رجل فهيم معروف بدقته في الفقه ولم يفهم أيضا مثل عائشة الخصوصية، وذلك لأنه الأصل عدم الخصوصية. فالنبي فهو من المعلوم يعني أن ما كان ربك نسية، فكان ممكن في تلك الحادثة أن يفعل النبي مثل ما فعل مع صاحب العناق، وش قال؟ تجزو عنك ولا تجزو عن أهبادك، ما تأخر البيان، بيان الخصوصية، وقوله خالصة لك من دون المؤمنين. في المرأة ما يجوز المرأة تشوف رجل عالم في الشارع تقول يا شيخ وهات لك نفسي، ما يجوز، هذا كان للنبي فقط، ما في الآن إلا شهود وزوجتك ونكحت، ما في تقول والله هذا رجل صالح وهبت لك نفسي، إن الله قال خالصة لك من دون، هذا كان النبي تهب المرأة نفسها إذا وافق يتم الزواج. لكن هنا لا يجوز إلا بولي وشاهد عدل. فالأصل عدم الخصوصية. من هنا انطلق ابن تيمية في القاعدة فرجح قول عائشة، لكن بضابط يفهم من الحديث وصفه وهو أن تكون الحالة مطابقة لحالة سالم مولى حذيفة أبي حذيفة عفوا. وقد انتهينا أظن من باب جامع جاء في الرضاعة، يحرم الرضاعة ما يحرم الولادة. طيب فقط أي نعم، ما حكم الغيلة وما هي؟ لا شيء قتل الغيلة، إيش قتل الغيلة أول شيء؟ أن يقتله وقت الأمان، كان يكون نائم ويجي يضرب فأس في رأسه وهو في البيت كالخادمة، أن يؤتمن. لكن النهي الذي عن الغيلة هل جاء فيه نهي عن الغيلة؟ ها؟ الحديث الذي خرجه مالك في الموطأ ومسلم، لقد أمنت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. فما الغيلة؟ أثناء الحمل، أثناء الرضاعة، أو إرضاع الحامل ولدها. ما الذي كان يخشاه النبي أو الذي النبي من أجله لم يحرم الغيلة؟ رأى أن فارس الروم يفعلون، أو الروم نعم فارس يصنعون ولا يضروا يضرهم شيء. ألا يؤخذ من هذا أن النبي كان يجتهد؟ ها؟ كان النبي يجتهد ويأتي الشرع مقر، وهنا أقره أن ترضع المرأة ولده وهي حامل، وقيل أن يطأها وهي حامل ترضع. طيب بعد الأذان إن شاء الله نكمل. فإذا غشي الرجل زوجة وهي ترضع، أو أرضعت ولدها وهي حبلى، فلا بأس. بعض النساء يقول سمعنا أن هذا يضر، والحقيقة لا كلام لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول لقد هممت من أنهى عن الغيلة وهي نطر امرأته وهي ترضع، أو ترضع وهي حبلى، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع كما قال مالك، فلا بأس بأن يمس الرجل امرأته وهي ترضع، ولا يقول يفسد اللبن ولا يرققه ولا إلى آخره. فحينئذ نستفيد من هذا، وهذا استدراك مني على أني لم أذكر هذه المسألة المهمة في الدرس الذي مضى، فذلك أذكر بها أنه يؤخذ منه جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأحكام التي ينطق بها رسول الله على قسمين: قسم وحي ابتداء، مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ثم أنزل كفارة الظهار بقوله سبحانه الذين يظاهرون والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة الآية. فهذا ابتداء من الله، وحي اجتهاد، ثم يقر الوحي مثل: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فدل أنه يجتهد. وكذلك هذا الحديث قال: لقدمت أن أنهى عن الغيلة، لأنه اجتهد سينهى عن كل مضر. فسمع من هنا ومن هنا لعله، اللهم صل عليه، أن هذا يضر، كما أنا اليوم سمعت هذا، أن من النساء من قال لي أن الولد نسمع أنه يضره أن ترضعه أو أن يطأ، نعم، أن ترضعه الأم وهي حبلة، أو أن يطأ الحبلة وهي ترضع، وهذا لعله غير مقصود من الكلام. لكن ما دام النبي قال هذا رأيت فارس والروم يصنعون ولم يضرهم، فلم ينهى عنها، فإنه لا ينهى عنها، فاللهم صل عليه. نعم، إيه، هذا اجتهاد، ففيه أن النبي يمكن يجتهد ابتداء ثم ينظر. إذا نزل الوحي يستدرك عليه فيلغى شرعا، وإذا ترك وأقره الوحي فإنه يصبح شرعا مستمرا إلى يوم القيامة. إيه، هذه مسألة. يقول الآن: أليس فارس والروم يصنعون ذلك؟ وهو أنهم يطؤون نساءهم وقت إيش؟ وقت الرضاعة. فلماذا لا نخالفهم؟ فنبتعد عن إيش؟ هذه المسألة لا علاقة لها بالتشبه، لأن الرجل عندما عقد على المرأة عقد النكاح فهو يطأها في الأصل على طول المدة حتى توفى أو تتعطل مصلحة الوطأ، المصلحة، فهذه لا تدخل في باب التشبه. بل النبي استفاد التجربة العملية منهم وما حصل ضرر، كما يقول: هممت أني أنهى عن الإنسان يمشي على الأرض الحرة لأن أخاف أنها تميع النعال من شدة حرارتها اللي هي أرض اللي فيها صخور سوداء وتخلص الجلد وتحرقه. قال: لكن والله من ابنائي من ناصحكم أنكم ما تمشون عليها بنعل بنعالكم، لأن أمشفت يهود يجري عليها وما صار شيء. ها، مو معنى هذا أننا إذا جرينا عليها شبهنا اليهود، لأن أخذنا منهم التجربة، جعلناهم مثل كبش الفداء، أخذناهم تجربة. أي، فلا يدخل في التشبه. وكان بذلك قد انتهى أظن كتاب الرضاع، ونشرع في كتاب الآن جديد، وهو كتاب بعد الدرس، لأن تأخرنا عن إخوان بعد الدرس، أبشر لو تسمح لنا. طيب، ثم الآن ننتقل إلى كتاب البيوع. طيب، كتاب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وجعل منزلته في عليين وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع: كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العربان،
وهو قيل بيع العربون، وهو أن يدفع المشتري مالا للبائع فيقول لك مدة مثلا محددة، إن جئتك فيها
فهذا الذي دفعته لك جزء من الثمن، وإلا فهو لك. اقرأ الحديث.
وروى مالك رحمه الله تعالى عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب.
مالك عن الثقة عنده، هذا مبهم، وقد قال علماء أصول الحديث إذا قال العالم أو الراوي حدثني الثقة فلا يصح بذلك السند، لأنه قد يكون عنده ثقة لا عند غيره. نعم.
عن عمرو بن شعيب
تقدم.
عن أبيه
كذلك.
عن جده.
نعم، وهذه سلسلة معروفة وهي جيدة الإسناد.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان.
هذا الحديث إسناده ضعيف، واختلف العلماء في بيع العربون، فذهب طائفة من أهل العلم على للنهي عنه، وأخرى كالحنابلة بجواز بيع العربون. الذين نهوا وهم جمهور العلماء عن بيع العربون تمسكوا بإيش؟ بالنهي الوارد، لكن لا يصح إسناده. الحديث الضعيف يقول ابن تيمية لا يبنى عليه حكم شرعي، وقد اشترى نافع لعمر بن الخطاب من صفوان سجن ب400، فقال إن أخذناه ولا فهي له ال400. فقيل لأحمد تأخذ بكلام عمر بن الخطاب في هذا؟ قال هذا عمر بن الخطاب، كيف من أخذ يعني بكلامه؟ قال النبي اقتدوا الذين بعدي أبو بكر وعمر. إذن جائز بيع العربون، ويحدد له وقت، يقول له 3 أيام مثلا إذا ما جئتك فالفلوس لك، لأن هذا عن تراضي رضي وليس بواضع فيه الغرر، لأنه في هذه الأيام الثلاث قد تقل السلعة، أو ربما كان ممكن يأتي فيها رجله حجزها، أو ثم أن هذا راضي بهذه الخسارة المحتملة، قال خذ 500 هذه، فلا يبقى في نفس الشيء، يقول كان ممكن يأتيني زبون فأكسب، كان ممكن تنزل سعر السيارة فجأة السيارة تنزل إلى آخره. والمسلمون على شروطهم. وبهذا انتهي درس اليوم، أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.